بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحبة في سورة الأعلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءتها في صلاة الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالآية الأولى سبحان سبح اسم ربك الأعلى يتأول القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول سبحان ربي الأعلى. وسبق في المجلس الفائت أن ذكرت بعض السنن والآيات الكونية التي نصبها ربنا عز وجل في كونه وخلقه دلة على بديع صنعه وتمام خلقه بما يدعو المكلفين إلى تعظيمه وطاعته والدخول في شرعه، كالخلق والتقدير وإخراج المرعى إلى غير ذلك. بعد هذه المقدمة قال ربنا عز وجل سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لحبه للقرآن وحبه أن يجمع القرآن فلا ينساه كان يكرر ما يسمع، كان يكرر ما يسمع. فقال ربنا عز وجل له سنقرئك بضم الهمزة، سنقرئ، إن بعض الناس يقرؤونها سنقرئك وإنما هي بضم الهمزة سنقرئك. والإقراء أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع النبي الوحي، أي يسمع جبريل النبي الوحي فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأه حفظه، فإذا قرأه حفظه من أول مر، حفظه من أول مر. وأصل الإقراء هو جمع الأصوات، أصل الإقراء هو جمع الأصوات، يعني قل نجمع صوت القاف وصوت اللام يدين إيه؟ قل، وبعدين نجمع صوت الهاء وصوت الواو يدين إيه؟ هو، وهكذا في كل الكلمات والجمل. فالقراءة هي جمع الأصوات في كلمات، ثم جمع الكلمات في جمل، ثم جمع الجمل في كلام. ولذلك يسمى إكرام الضيف بماذا؟ بالقراء، يسمى إكرام الضيف بالقراء. لماذا؟ لما فيه من معنى الجمع، لما فيه من معنى الجمع، إذ جرت العادة أن الأضياف يجمع لهم الإنسان الكريم ما في بيته. يعني ممكن أنت لوحدك تأكل مثلا خبز حاف، مش مشكلة، ويبقى طعمه جميل أوي، إيه المشكلة يعني؟ أو حبيتين لفت مخلل مع لقمة العيش، إيه المشكلة؟ اللفت المخلل مع العيش يبقى إحنا إيه؟ جمعنا، جمعنا خبز مع لفت مخلل. لو أتينا مع ذلك بالفول والطعمية والبطاطس وغير ذلك، إذن هذا قراء، يعني إيه؟ أصناف جمعت. فسمي إكرام الضيف بماذا؟ بالقرع. لأن الكريم يجمع أصناف الطعام لضيفه، حتى المستخبي يطلع، حتى الحارم منه نفسه يطلع، ده الكريم، ده الكريم. سنقرئك أي نجمع لك القرآن، نجمع لك القرآن فلا تنسى، أي فلا تنساه يا محمد. إذن هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى القرآن، إلا يحفظه لن ينسى، الذي حفظه لن ينسى إلا ما شاء الله. الاستثناء هذا له إشكال سنجيب عليه الآن. وقيل فلا تنسى، النسيان هو ترك العمل، يبقى فلا تنسى ألا هنا هي النافية، أن ينفي نسيانه. وقد يحمل النسيان على ترك العمل، إذا لا هنا فيها معنى ماذا؟ النهي. لأن ترك العمل محمود ولا مذموم؟ الإنسان يعلم ولا يعمل، ده محمود ولا مذموم؟ مذموم. إذا مطلوب للإنسان أن يعمل وألا يقصر في باب العمل. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا العمل ده مهم جدا. صحيح أن الإنسان لن يدخل الجنة بعمله، لأن الإنسان لو جمع أعمال العالمين ليلا ونهارا ليكافئ نعمة واحدة أزداها ربنا للإنسان، ما بلغت هذه الأعمال في منتهاها شكر نعمة واحدة، أليس كذلك؟ يعني الإنسان منذ أن رشد إلى يوم أن يموت، لو أن نهاره صائم وليله قائم ولسانه ذاكر وبصره خافض ورزقه حلال ووقته في الخير مشغول، لو جمع ده كله ليل ونهار ولي، وهذا كله في مقابل نعمة، ولتكن نعمة البصر أو نعمة القدم الرجل أو نعمة السمع أو يا أخي نعمة العافية. سبحان الملك، نحن نأتي بفضل الله تعالى بأرجلنا ونسمع بأذاننا ونأكل بأفواهنا، والطعام يعرف مجراه، انت بتاكل مفيش مرة الطعام مش عارف مجراه. فلو حصل مشكلة في الامعاء تبقى مشكلة، ازاي ان احنا نعمل بقى نغير مجرى الامعاء عشان نطلع مش عارف ايه، ده مشكلة صعبة جدا، عمليات وتخدير وتخصصات، مشكلة. ولا يمكن للانسان ان يأتي في تدخله بخلق كخلق الله عز وجل. قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الإنسان مهما بلغ في صنعه لن يستطيع أن يبلغ شيئا من خلق الله عز وجل. إذن أنت أيها الإنسان مهما بالغت في جمع طاعاتك ليل نهار صبح مساء لن تكافئ نعمة أنعم ربنا عز وجل بها عليك. إذا كان ده هو المسألة، إذن المطلوب العمل، والعمل لن يكون يعني الذي يدخلك الجنة، هو سبب في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى، قال واعلموا أن أحدا لن يدخل منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى عندنا لا قد تكون النافية وقد تكون الناهية. النافية نفيان النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناهية النهي عن ترك العمل. إذن الأصل إن الإنسان يعمل ولا يترك العمل؟ يعمل، الأصل أن تعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل الصالح لا بد منه، ولا ينبغي للمؤمن أن يترك العمل، وهذا من معاني قول الله تعالى فلا تنسى. الإشكال في قول الله تعالى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، كيف يفهم هذا الاستثناء بعد قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى؟ قال بعض أهل العلم هذا إشارة إلى ما أمر الله تعالى به من النسخ، فالنسيان يأتي أحيانا بمعنى الإهمال، إن الإنسان بينسى الحاجة يهملها، وهذا شبيه بالنسخ، لأن النسخ هو الإهمال والإزالة. إذن هناك بعض ما أمر الله تعالى بإزالته لحكمة يعلمها وأمر أمر به. فالأشياء التي أمر الله تعالى بنسخها ينساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر هنا متسق، سنقرئك أي نجمع لك القرآن فلا تنساه، ستحفظه. لكن هناك بعض ما ستنساه يا رسولنا، أي سيكون في حكم المنسوخ. وقيل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، والله تعالى لم يشأ أن تنسى، ولكن هذا القول فيه نظر، إذ إن الله تعالى ربما أذن أن ينسى رسول الله لحكمة تشريعية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فارتجت عليه قراءته، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذه الجملة صحيح قالها في سياق حديث ذي اليدين عندما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكنه بشر، وثبت أنه نسي في صلاته، ونسي أيضا في ماذا؟ في قراءته عندما ارتجت عليه. فيحمل هذا الاستثناء على ظاهره، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هناك بعض الآيات الله تبارك وتعالى يشأ إن أنت تنساه فتنساه، زي بالضبط الإنسان الإمام قبل ما بيصلي بيبقى مراجع كويس جدا، حتى لو حافظ أحيانا بيراجع الفتحة، يعني الإنسان بيراجع ما سيقرأ به. اللي يحصل مع أنه هو حافظ وبعد الحفظ راجع الجزء اللي هيقرأ به بدل مرة 10 مرات، ومع ذلك اللي يحصل ينسى، ولما ينسى يتعجب من نفسه، إزاي أنه ينسى الجزئية دي؟ إزاي ينسى الكلمة دي؟ إزاي عدت عليه المسألة دي؟ أحد مشايخ الحرم المتقنين الكبار، كم ده منذ عدة سنوات وكنا في رمضان، هذا الرجل يعني هذا الرجل مات بعده مباشرة، يعني مات بعده مباشرة، أخطأ في الركعة الواحدة، كل ما يقول آية يغلط فيها 5-6 أخطاء، الناس يصلحوا له الخطأ، يجي يقول تصحيح الخطأ يغلط في التصحيح. طيب ما انت في مندوحة اقرب قل والله احد واركع، مش قادر ليه؟ لان بيسلم لمين؟ بيسلم لغيره، ما هم ائمة، كل واحد بيقرأ مثلا 3/4 او 4/4، فكل واحد يبقى حافظ، بس الجزء بتاعه ده بيبقى مراجعوز جدا، فلابد ان كل واحد يسلم للتاني. سبحان الله، هذا الشيخ عليه رحمة الله مرض بعدها مباشرة وتوفي عليه رحمة الله. إذا مسألة النسيان ليست متعلقة بسوء الحفظ، ولكن قد يكون هذه المسألة متعلقة بمشيئة الله. إيه اللي يمنع إن الإمام ربنا عز وجل يريد أن يختبره فيغلط بسبب النسيان، عشان بعد كده ما يظنش إن هو إيه، إن هو مثلا رجل حفاظ ورجل إمام وينظر لنفسه، يبقى من رحمة الله تعالى أنه يغلط، يبقى رحمة كبيرة جدا حتى يعلم قدر نفسه، فيكون هذا الاستثناء على ظاهره لا إشكال فيه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه الضمير هنا يعود على الملك سبحانه، وبيسموه ضمير الشأن، إنه أي إن الله تعالى يعلم الجهر وما يخفى. ما هنا هي الموصولية؟ ويعلم الجهر والذي يخفى، فالشيء وضده علامة على الاكتمال، فيه معنى العموم، يبقى إنه يعلم الجهر أي ما ظهر، وما يخفى أي ما كان سرا، يبقى لما يعلم ما يظهر وما يكون سرا إذن يعلم ماذا؟ كل شيء. فهذه الكلية أمكن المصير إليها من خلال هذا التضاد، يعلم الجهر وما يخفى، وسمي الظاهر جهرا لما فيه من القوة، وسمي الإخفاء سرا لما فيه من الضعف. ألا ترى أن الإنسان إذا تكلم سرا على صوته أم ضعف؟ الإنسان اللي بيكلم سر كده مع واحد، تعال أقول لك سر، بيقول له إزاي؟ خلي بالك وانت ماشي كده، بالراحة كده. إذن هذا هو الإخفاء، هذا هو السر. فالله الجليل الملك عز في علاه يعلم الجهر وما يخفى. قيل الذي يخفى ما كان في القلب، يعني مش شرط الأصوات الخافتة، وإنما ربما هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القلب وأحواله. فالإنسان مهما أخفى في قلبه من أحوال أو أقوال، فإن الله تعالى يعلم ذلك كله. ثم قال ونيسرك لليسرى. أبا همام بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى، أيضا بشارة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أقول شيئا، أن كل من ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار اتباعه له، بمقدار حيازته شيئا من بشارات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، يعني الإنسان لو اجتهد في طاعة الله يرزق الحفظ، إذا قصر في طاعة الله واتباع رسول الله إيه اللي يحصل؟ ربما يحرم مسألة الحفظ. مسألة التوفيق، إذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على دربه ومشى في طريقه وفق لهذا التوفيق وهدي إلى ذلك السداد. مسألة العصمة، العصمة هذه عصمة مطلقة وعصمة ناقصة. العصمة المطلقة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال له والله يعصمك من الناس، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الحرس من حوله. أيضا كل من كان على هديه صلى الله عليه وسلم وأحب طريقه واستمسك بدينه وشرعه، فإن الله تعالى يكافئه بأن يعطيه نصيبا من العصمة. تجد إن ربنا يقيد من يدفع عنه، تجد إن ربنا يقيد من يتكلم بلسانه، هذه كلها عصمة. حتى ولو عند الكفار، حتى ولو عند الكفار، سبحان الله. إذن المطلوب أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا التيسير لليسرى، اليسرى قيل هو الإسلام، وقيل الطريق إلى الجنة، وقيل طريق الخير أو خصال الخير، وليس هناك مانع إن كلمة يسرى تطلق على كل أنواع الخيرات والبركات والمنافع. وهذا دعاء جميل ممكن يتعلمه، لما واحد يدعي للتاني يقول له أسأل الله تعالى أن ييسرك لليسرى، يبقى هذا دعاء جميل نتعلمه ونطبقه في حياتنا وندعو به لإخواننا. ونيسرك يا رسولنا، نهديك ونوفقك ونسددك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر. التذكير مطلوب أيها الأحباب، لأن التذكير إيقاظ للوسنان، والتذكير تنبيه للغافل، والتذكير إفاقة للنائم. الإنسان في الحياة شواغل كثيرة وأعراض كثيرة تتناوش هنا وهناك، يحتاج إلى المذكر الذي يذكره، والمنبه الذي ينبهه، والواعظ الذي يعظه، والآخذ الذي يأخذ بيده إلى الله عز وجل. وهنا فائدة الصحبة، هنا فائدة الصحبة. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. فذكر، قلت أهمية الصحبة، الصحبة هذه مهمة جدا. ومن جملة فوائد الصحبة أن الإنسان يزداد بها إيمانا. الإنسان لما يكون في صحبة تذكره بالله وتعينه على طريق السير إلى الله، فهذه صحبة طيبة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. أما صاحب السوء فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، الرجل الذي ينفخ في بيت النار ليذيب أو يلين الحديد، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة خبيثة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، القرين اللي هو الصديق والجليس الذي يمشي معه ويجلس. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، نسأل الله تعالى العافية. وهذا حديث عبد الله بن مسعود. فقلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ فتنة قتلها جميعا في النار، متى ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأمن الجليس جليسه. سبحان الله، أمران يردان الإنسان، الدين والمروءة، أمران يردان الإنسان بيحجموه، لو عاوز يعمل حاجة ما يعملهاش، الدين والمروءة. والمروءة أصلها اثنان، أصلها اثنان، الأول العقل والثاني الأخلاق. إذا عندنا ثلاث أصول بيخلوا أي إنسان يعمل كل حاجة صح، الدين والعقل والأخلاق، هي دي. طب لما يكون في هناك إنسان وهذا الإنسان حدث أي شيء، هو جليسك وحبيبك، وفي لحظة هذا الحب يتبدل إلى بغض، لا بأس، وهذا الاجتماع ينقلب إلى خصام، لا بأس، لكن إياك أن يكون هناك الفجر. ولهذا من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، يقول أي كلام ويكذب ويأتي من هنا وهناك. ثلاث حاجات يرد الإنسان إلى الرشد، الدين، والأمر الثاني العقل، والأمر الثالث ماذا؟ الأخلاق. طيب الأصحاب إذا كانوا على دين وأخلاق وعقل، لو صاحبهم ده فلت يمين ولا شمال هيعملوا إيه معاه؟ شدوه، يجيبوه، لا يبعد. فيكون الصاحب في وسط الصحبة المؤمنة كالفرس المربوط إلى آخيته، لا يبعد عنهم كثيرا حتى يردوه. الفرس مربوط لودد، الودد ده هو ايه؟ هم اصحاب الصالحين، كل ما يروح يبعد يمين ولا شمال يوم ايه؟ شدينه، راح فين يا صاحبنا؟ ما تروحش بعيد، خليك جنبنا. لان الذئب، وهذا شأن وحوش الارض، انهم لا يأكلون من الغنم الا القاصية. شوف كده اي برنامج في الانترناشنال مثلا او في الناشنال جيوغرافيك ولا جزيرة وثائقية، شوف الافتراس، قول كده الافتراس كده وشوف، افتراس الضباع، افتراس النمور، افتراس الاسود، تجد القطيع مثلا 1000 جاموسة، وتلاقي الحيوانات المفترسة بتجري معاهم، اول ما جاموسة تشرد تبعد خلاص كبر عليها، انتهى موضوعها، انتهى موضوعها خلاص. هي قوتها موجودة فين؟ في القطيع الكبير ده. انا رأيت منظر عجيب، انا حزنت، بس لما فكرت قلت سبحان من هداها لذلك الامر. بقرة، وهذه البقرة وضعت وليدها، هما في قطيع كبير جدا من البقر، فعشان تولد تأخرت قليلا، وضعت وليدها، القطيع بدأ يبتعد، وده ما حاجة من اتنين، اما تخلي نفسها مع ابنها الصغير وعندئذ تكون عرضة للافتراس، هي تتاكل وابنها يتاكل، او ان تلحق بالقطيع وتسيب ابنها لربنا سبحانه وتعالى يرعاه. المسادة عاوزة قرار، وقرار حاسم، يا ترى البقرة دي هتعمل ايه؟ هتبدأ تقارن وتوازن وتشوف المفاسد وتعمل أقل المفاسد. وبالفعل أخذت قرارا، وإن كان قد وجع قلبي لأول مرة، ولكن عندما تأملت وجدت أن هذه البقرة أحكم بكثير من كثير من الأنسي. أخذت قرارها أن تركت المولود وذهبت سريعا لتلحق بالقطيع، لأن قوتها وحمايتها فين؟ في المجموعة. وبعد كده ربنا رزقها بزوج وتخلف تاني، ابنها ده ربنا يحميه. ايه الضير ان ربنا يحمي هذا الابن؟ يعني يمكن تجد بالفعل اسد هصور يجد بقرة صغيرة زي دي، هو اللي يحميه الاسد ده، هو اللي يحمي البقرة الصغيرة، واي اسد تاني يقترب منها يضرب. الحيوانات تجد كثيرا من مخالفة السنن عندها، سبحان الله. دي آيات، هذه آيات هدى الله تعالى إليها الفطر الحيوانية، فما بالكم بالفطر الإنسانية التي أزكى وأطهر وأرفع. إذا من أسباب قيامة الإنسان وصلاح الإنسان أن يكون مختلطا بالصحبة الصالحة. أول ما الإنسان يبعد، واحد يقول أنا عاوز أختلف نفسي كده شوية، أريح أعصابي وأراجع نفسي وجدد إيماني وأعمل كذا، اعلم إن دي بداية الإيه؟ بداية طريق تاني جديد خالص، طريق تاني جديد. أنت قوتك وصلاحك وعافيتك أن تكون موجودا في هذا المجموع. فذكر. التذكير أيضا نصيحة، والنصيحة مبتنى الدين عليها، الدين كله مبني عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وتعريف ركني الجملة وسيلة من وسائل التخصيص. تعريف ركني الجملة: الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، ده معرفة ودي معرفة. يبقى كأن الدين من جملة خصائصه أنه مبني على ماذا؟ على النصيحة. طب إيه النصيحة؟ النصيحة هي معالجة الأخطاء بأحسن سبيل، بأحسن سبيل. ممكن أنا أتلاقي الثوب ده في يعني قطع، أنا بعرفش الخياط، أقوم جايب الإبرة والخيط وأحاول إن أنا أخيط الحتة دي. لما خيطها تعمل إزاي؟ ببعجرة ومكببة كده، ما بعرفش، مش كده؟ صح ولا مش صح؟ أصعب من ذلك إن لو فيه جرح كبير وغائر محتاج 3-4 غرز، ما بعرفش، لو جبت إبرة وخيط ومتمخيط مش هينفع. تم سادة عاوزة ترتيب وإبرة معينة وخيط معين، بس أنا جاهل، إجيت أنصح بوظت الدنيا. إذا ليس الشأن أن تعالج كيف تظن، ولكن الشأن أن تعالج بالطريقة الصحيحة. إيه الطريقة الصحيحة؟ التي يترتب عليها النفع، دي الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة الصحيحة. الرجل خياط ممكن يخيط لك حاجة ما فيش حد يظن أبدا إن دي متخيط، مش كده؟ يقول لك ما شاء الله إيده دي تتلفف حرير، أو راجل يعمل عملية وما شاء الله ما تشعرش بالخيط، والخيط بعد العملية يتفك لوحده، لا محتاج حاجة ولا محتاج، ما شاء الله. إذا دي النصيحة، ولذلك سميت إبرة الخياط اللي بيخيط بها سميت بماذا؟ بالمنصحة. وسمي الخياط بالناصح، لأن الخياط ما بيخيطش الحاجات المظبوطة، يعني لو في حاجة مظبوطة الخياط هيخيطها، هيخيط ايه؟ لكن لو حاجة مش مظبوطة يخيطها. وكلما كان النفع اتم وانسب كلما كانت النصيحة افضل. انا ممكن اجيب زرار لهذا الجاكت، بس الزرار ده اخليه ابيض واخلي الخيط بتاعه بالاحمر. الله، هو بالفعل عمل الزرار بس الزرار ابيض والخيط احمر، هذا نفع. ولكن افضل منه ان يكون الزرار مناسبا والخيط مناسبا. اذا النصيحة ان تصلح الاخطاء بالتي هي احسن لكي يترتب عليها النفع فتكون قربة لله عز وجل. ما يجيش واحد يقول لك لا انا بعرفش الا كده، انا بالفعل نصحت زي انا بقول كده زي المدب كده، استحملوني بقى. الله، استحملك؟ لا، مش مستحملينك، مش عاوزينك بهذه الصورة. ايه المدب دي؟ ما ينفعش، لابد الانسان يتلطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق. قلت لكم وسأقول بأن الرفق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. فإذا كان في الأقوال كان ذلك لينا، يبقى لين. لما واحد جنبك كده تقول له ازاح ازاح، ايه دي الزاح دي؟ او بدل ما تقول له اتفضل تقول له انجر من هنا. انجر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تقول له معلش عفوا انا الفاظي كده وما بعرفش اكلم بالصوره دي. لا، احنا مش ملزمين. طيب، فارق بين، انظر الفارق بين انزاح وانجر من هنا. عفوا، ممكن تتخ شويه؟ بالله عليكم، اي افضل؟ لا اله الا الله، ده القول اللين. بعض الناس ربما يظن ان القول اللين ضعف. لا، او القول اللين هروب كلامي. خطأ، هذا جهل شديد. او ربما يظن هذا الاحيمق بان اللين في القول والتبسط فيه ليس صدقا، ودي الاصعب. زي بالضبط لما يكون واحد واخد بشلة في وشه، ودنه مقطوعة ومناخيره مشرومة وحالته كده كأنه الموت، لو قلت له ممكن جناب حضرتك تتأخر شوية يقوم يمسك في زمرتك. ليه؟ لأن هو جناب حضرتك ده مش متعود كلام ده، ده متعود جوزين إقلام على قفاه اتأخر على كده، ده يبقى معاه ماشي، يبقى ده هو الصدق معاه. طب لو واحد قال له بعد إذن جناب حضرتك، يبقى ده كذاب، لأنه مش متعود على الطريقة دي، يبقى أنت بتكذب عليه. سبحان الله، دي عقول في منتهى العجب، عقول في منتهى العجب. إذن اللين في القول، اللين في القول. أحد الخلفاء أتى إليه واعظ وقال له: إني أريد أن أعظك فمشدد علي، اقول لك كلمتين يسموا بدنك، اصبر واحتمل. قال له: لا، ما تتكلمش، لقد ارسل الله تعالى من هو افضل منك الى من هو اسوأ مني. فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ليس المقصود بالقولين يقول له حضرتك وسعادتك وجنابك ومعاليك، قطعا مش هو ده الكلام اللين. ولكن ليس وايضا بالكلام الفظ الذي ينفر قلبه عن الله. اذا عندنا القول اللين. تصور كده ان الرجل مع زوجته كلامهم دايما لين، هو بيكلمها باللين وهي بتكلمه باللين. الاولاد مع بعض بيكلموا مع والدهم باللين وهو كذلك، الأولاد يكلم بعضهم بعضا باللين بيت جميل، بيت جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نأتي بقى للفعل الرفيق. الفعل الرفيق هو اللطف، هو اللطف، وكل شيء خفيف يسمى شيئا لطيفا، وكل شيء دقيق يسمى ايه؟ يسمى لطيفا. ولذلك لما يكون في هناك مسألة دقيقة يقول لك ايه؟ وهنا لطيفة علمية، لطيفة. يبقى الشيء الرقيق الدقيق هو الايه؟ اللطيف. تصور ان انت عندما تدق على الباب، انت جاي بقى من الشغل هتدق على الباب، كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يدق باظفاره، ده هديه. في هناك الناس بيدقوا برجليهم، يا الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدق باطراف اصابعه. في هناك ناس لما يجي يخبطهم على الباب لسه هيشتل ايده من جيبه ويرفع ايده يخبط على الباب، ما هي رجله موجوده اهي، يقعد يخبط برجله. الخبط بالرجل ده لطف ولا حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. اذا نحن محتاجون الى اللطف، محتاجون الى اللطف. واحد بيقفل الباب، هل تعلموا ايها الاحباب اننا لو طبقنا الاخلاق الاسلاميه في بيوتنا ربما لا نحتاج لا بتوع سباك ولا نجار ولا بتوع محاره ولا اي حاجه. واحد بيقفل الباب، بدل ما يقفله برفق يقوم رازع الباب، اللسان يقع والكلون يبوظ، فنحتاج ان احنا ايه؟ نجيب النجار. اذا بسبب سوء الخلق خربت الجيوب، سبحان الله. اذا نحن محتاجون الى اللطف ومحتاجون الى اللين. طيب اللطف واللين ده كله هيجي ازاي؟ بالتوجيه، نوجه الناس، نوجه الناس وننصح الناس. قال الله فذكر، فذكر، لابد من التذكير. ثم قال فذكر إن نفعت الذكرى. قيل إن هنا بمعنى إذ، أي فذكر إذ نفعت الذكرى، أي محمولة على التحقيق. وهنا معنى لطيف، طبعا احنا عرفنا بقى معنى لطيف يعني ايه، هنا معنى لطيف أو نكتة لطيفة، نكتة بس مش مزحة يعني، نكتة أي مسألة. هنا نكتة لطيفة، وهي هناك ما يسمى في اللغة بالاكتفاء. يعني الاكتفاء أن يحذف الشيء للعلم به فيكتفى بالمذكور، كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر. طب واللي يصنع سرابيل تقي الحر يصنع أيضا سرابيل تقي الايه؟ البرد. يبقى السرابيل تقي الحر والبرد، فحذف البرد اكتفاء بذكر الحر. فكذلك فذكر إن نفعت الذكرى، وهنا محذوف من باب الاكتفاء والتقدير، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، أو لم تنفع. يبقى المطلوب تذكر، ما تقولش لا أنا شفت كده أنه مش نافع مع كلام أهملته. الله، إيش ضرك أنت؟ إيش ضرك؟ طب ما جايز اللي أنت بتقول مش نافع مع كلام ده ربنا يشرح صدره ويبقى أحسن منك ذات نفسك. يا ما في هناك ناس كانوا يلقون الدروس وفتنوا، وكان الذين هم أقل منهم ويدعونهم صاروا أفضل منهم بعد ذلك. نسأل الله تعالى العصمة وحسن الخاتمة، ونعوذ بالله تعالى من الكور، من الحور بعد الكور. يعني الإنسان لابد أن يسأل ربه تعالى العافية، وألا يظن أنه في منأى وفي منجى، ولكن دائما يلهج إلى الله تعالى سائلا إياه العافية. يبقى فذكر أيها الإنسان، أيها المسلم، أيها الواقف مقام النبوة، إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.